أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الجديدة: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. هذه المسألة وإن كان موضوعها ليس محلا للابتلاء، لكن باعتبار أن القواعد الاجتهادية تجري فيها، والغرض من الدرس هو التدريب على إجراء القواعد الاجتهادية، كما أن لها ربط بالمسائل المتقدمة. الفرع الذي تناوله في هذه المسألة هو فرع اختلافي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، أنه لو زنى الابن بمملوكة الأب فهل يؤدي هذا الزنا إلى نشر الحرمة أم لا، وكذلك العكس. وكما في المباحث السابقة قسمنا الزنا إلى الزنا السابق على الوطئ والزنا المتأخر عن الوطئ، الأمر في هذا الفرع كذلك. العلامة رحمة الله عليه في كتاب القواعد ذكر أن في المسألة نظرا، يعني فيها تردد وإشكال، وفي كشف اللسان حكى التحريم عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراش، فجماعة ذهبوا إلى التحريم وجماعة ذهبوا إلى عدم التحريم. طبعا مصب البحث قبل أن يطأها الأب، أما لو كان الأب قد وطأها فلا شك عندهم أنها مشمولة لحديث الحرام لا يفسد الحلال، وإنما الكلام قبل وطئ الأب، بعد الملك وقبل الوطئ. الذين ذهبوا إلى الحرمة استندوا لوجوه: الوجه الأول التمسك بعموم النهي عما نكح الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الاستدلال بهذه الآية على تمام المسألة بحاجة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى ما تقدم مرارا من أن الاستدلال يتوقف على حمل النكاح على الوطأ لا على مجرد العقد. المقدمة الثانية باعتبار أن هذه الآية الشريفة ناظرة إلى تحريم منكوحة الأب على الابن، والمفروض في مسألتنا القضية من الجهتين،
أيضا تحريم منكوحة الابن على الأب. فلا يكون الاستدلال بهذه الآية تاما إلا إذا قلنا بعدم الفصل، بأن يقال بأن الآية الشريفة دلت على حرمة منكوحة الأب، والفقهاء لم يفصلوا بين منكوحة الأب ومنكوحة الأب. إذن تمامية الاستدلال الكامل يتوقف على هاتين المقدمتين. أما المقدمة الأولى فقد تقدم الحديث عنها مرارا وتكرارا. أما المقدمة الثانية فما ذكرناه أيضا في عدة موارد، أن ما يتم على تقدير قبول الإجماع المركب هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، وشرحنا الفرق بين هذين في أكثر من مورد. فإذن الاستدلال بهذه الآية الشريفة محل نظر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بخبر عمار المتقدم في المسألة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه، يعني الذي وقع عليها الحفيد، قبل أن يطأها الجد. هذه الرواية نص في موضوع ما نتكلم عنه، لأن الوقوع عليها قبل أن يطأها المالك وهو الجد، قبل أن يطأها الجد. أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. سيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في الاستدلال بهذا الخبر بمناقشتين. المناقشة الأولى سهلة، وهي مناقشة سندية، لأن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور، فتكون الرواية ساقطة ماذا؟ سند. المهم هي المناقشة الثانية. سيد الخوئي يفهم من كلامه أن هذه الرواية صريحة فيما نحن فيه، وصريحة في الحرمة، لا إشكال من هذه الناحية. ولكن هذه الرواية تتضمن مطلبا لم يقل به إلا الشاذ النادر، يعني لأن الرواية تعرضت لفرعنا وتعرضت لفرع آخر، هذا الفرع الآخر لم يقل به إلا الشاذ النادر. ما هو؟ وهو أنه لو زنى الابن بزوجة أبيه التي كان الأب قد دخل بها. هذه الرواية دلت على الحرمة، تحرم على الأب، والحال أنه تقدم في المسألة السابقة في الفرع الثاني أن هذا لم يذهب إليه إلا ابن الجنيد، فالرواية إذن تتضمن مطلبا لم يقل به إلا الشاب النادر نادر، فمع قطع النظر عن سندها تسقط عن الاعتبار. هذه هي المناقشة الثانية للسيد الخوف. مناقشة الأولى السندية خب واردة، ورد في سندها سهل بن زياد وهي ضعيفة. أما المناقشة الثانية فهي مناقشة غريبة من مثل السيد الخوي. ما هو الوجه في غرابتها؟ إذا التفتنا إلى مبنيين للسيد الخوي يتضح لنا وجه غرابة هذه المناقشة. المبنى الأول أن السيد الخوي يرى أن إعراض المشهور عن الدلالة لا يضعف الدلالة، كما أن إعراضهم عن السند لا يضعف السند. فيما نحن فيه غاية ما يستفاد من كلام السيد الخوئي أن مشهور الفقهاء لم يعملوا بمضمونه هذه الرواية فأعرضوا عن دلالتها، والإعراض عن الدلالة عنده لا يوهن الدلالة. فمن كان هذا مبناه لا يستطيع أن يرد ذلك بأنه لم يعمل بها إلا الشاذ النادر. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، السيد الخوئي رحمة الله عليه من القائلين بجواز التبعيض في الحجية. شنو يعني التبعيض في الحجية؟ إذا كانت رواية تتضمن مطلبين مثلا، أحد المطلبين ساقط لا نسقط تمام الرواية لأنه يجوز التبعيض في الحجية. وهذا أين بحث في علم الأصول؟ هذا البحث بحث في علم الأصول في مبحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. الأكثر من علماء الأصول قالوا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، لكن الأكثر من علماء الأصول قالوا الدلالة التضمنية ليست تابعة للدلالة مطابقية، فيمكن التبعيض في الحجية. ما نحن فيه رواية تتضمن مطلبين، أحد المطلبين يرتبط ببحثنا وهي الحفيد وقع على من؟ على مملوكة الجد قبل أن يطأها الجد. هذا مطلب. المطلب الآخر أن الابن زنى بامرأة أبيه التي لم يدخل بها الأب بعد. طيب هذا المطلب الثاني باطل، يبقى المطلب الأول. ليش؟ لأن مبناك جواز التبعيض في الحجية. إذن من يتبنى هذين المطلبين ليس له أن يشكل بهذا الإشكال. واضح الفكرة؟ فتنحصر المناقشة في الواقع بالمناقشة ماذا؟ السندية. هذا مع قطع النظر عن أن الرواية لها معارضة أو ليس لها معارضة يأتي. الوجه الثالث الذي تمسك به أرباب القول بالحرمة صحيحة الكاهلي التي رواها الكليني رحمة الله عليه. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، إذن صارت مملوكة وبعد لم يدخل بها. فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين أن يقع عليها، فوقع عليها فما ترى فيه، فقال أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأبي إذا قربها الابن أن يقع عليها. لا أرى، فالرواية ظاهرة في أي شيء؟ في الحر. وقوع الابن عليها حرمها على الأب. سيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن هذه الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة. طبعا لا بد أن نحمل قول السيد الخوئي بأنها واضحة الدلالة على الظهور لا على النص، لأن الرواية ماذا قالت؟ قال لا أرى للأبي إذا قربها الابن أن يقع عليها. لا أرى ليس نصا في الحرم، ممكن أن يكون أيضا مكروه، ممكن أن يكون للتأديب وما شابه ذلك. فمقصودا من واضحة الدلالة لابد أن يحمل على ماذا؟ على أنها ظاهرة في الحرم. لكن على الرغم من صحة السند ووضوح الدلالة لا يقبلها كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه الرواية معارضة بروايتين تدلان على الجواز. يأتي ما تقدم سابقا، إن رجحنا الروايتين فنقول بالجواز، وإن ذهبنا إلى التساقط نتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلك، ولو شككنا في العموم لا أقل أصالة الحل. فمقتضى، ولذا السيد الخوئي يفتي بماذا؟ بأن الابن إذا وطأ مملوكة أبيه التي لم يدخل بها لا تحرم عليه. ما هما هاتان الروايتان المعارضتان لصحيحة الكاهل؟ الرواية الأولى صحيحة مرازم التي قرأناها سابقا، وهي في المضمون مشابهة لصحيحة الكاهل لكن بدل الحرمة الجواز. تقول الرواية سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء الناس عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. سيد الحكيم بالنسبة لهذه الرواية يرى أنها لا تصلح للمعارضة، وعنده كلام مجمل. المتتبع لكلام السيد الخوئي يحصل عنده اطمئنان إلى أنه ناظر إلى السيد الحكيم، وهذا كثير عند السيد الخوئي، لا يذكر عادة السيد الحكيم بالاسم، ودائما عندهم بأن المعاصر لا يذكر معاصره، لكن يصيغ البحث بحيث يتضح بطلان الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم. فنحن لكي يتضح كلام السيد الحكيم المجمل لابد أن نستعين بكلام سيد الخول. خلاصة المطلب أن صحيحة مرازم مطلقة من حيث الوطئ وعدمه، يعني لم يبين في صحيحة مرازم أن هذه الجارية التي وقع عليها الأب كان الأب قد وطأها أم لم يكن قد وطأها، فهي مطلقة. فإذا هذه الصحيحة تدل على عدم المحرمية مطلقا، وطأها الأب أم لم يطأها. صحيحة الكاهلة على ماذا تدل؟ صريحة في أن الأب لم يطأها، فدلت على الحر، فحينئذ لا تعارض بين الصحيحتين، بل نحمل المطلق على المقيد، فنقول إذا كان قد وطأها فلا تحرم، وإن لم يكن قد وطأها فماذا؟ فطح. فيوجد جمع عرفي بين الروايتين. ملتفت جيدا للبحث. بعبارة أخرى، موضوع صحيحة مرازم لم يبين فيه أن الجارية كان الأب قد وطأها قبل وقوع الابن عليها أم لم يطأها، بينما صحيحة الكاهل لا، صريحة في أن الأب لم يكن قد وطأها، فحينئذ يمكن أن نجمع بينهما بأن نقول صحيحة الكاهل حجة في موردها، وهو أي في المورد الذي لم يكن الأب قد وطأها فتحرم على الأب، وصحيحة مرازم نحملها على صورة أن يكون الأب ماذا؟ قد وطأها. فلا تصلح صحيحة مرازم لمعارضة صحيحة الكاهن. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم بالاستعانة بما عند السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش هذا المطلب من دون أن يذكر اسم السيد حكيم. كيف ناقشها؟ يقول في صحيحة مرازم ورد تعليل. ما هو التعليل؟ في ذيلها، فإن الحلال لا يفسده الحرام. مقتضى عموم التعليل ماذا؟ أن تشمل صورة وطئ الأب لها وصورة عدم وطئ الأب لها، لأنه في كلا الحالتين هي حلال للأب، وحلال بالحلية الفعلية لأنه بالحلية التقديرية مملوكته. نعم، لو كان لم يشتريها بعد فوقع عليها الابن تكون هذه الحلية حلية تقديرية، لكن هنا الحلية حلية فعلية، فعموم التعليل يشمل كلا الحالتين. فإذا شمل صورة وقوع الابن عليها قبل وطئ الأب لها وبعد وطئ الأب لها، فحينئذ الجارية في كلا الحالتين تكون حلال على الأب، فتعارضها صحيحة الكاهلين. وبتعبير السيد الخوئي أن صحيحة مرازم بمقتضى التعليل تكون نصا في موردنا، فتتعارض مع صحيحة ماذا؟ الكاهي. فإما أن نلتزم بالتساقط، وإما أن نرجح صحيحة ابن مرازم، صحيحة مرازم لموافقتها للكتاب. هذا كلام من؟ كلام السيد الكوئي. خصوصا نلتفت أن الظاهر أن صحيحة الكاهل وصحيحة مرازم كلاهما تتحدثان عن واقعة واحدة. نشوف تشترك أن هذه الأم أغرت الابن بأن يقع على الجارية فوقع عليها، وتشترك في أنه أثمت الأم وأثم الابن. التفتنا، فالظاهر أن الواقع كلا الروايتين تتحدثان عن واقعة واحدة.
عشر سنين معنا مدخلية في الحكم محتمة
لا في صحيحة الكاهل في عشر سنين، أما في صحيحة مرازم الظاهر ما في عشر سنين. انتفتنا، لا يؤثر هذا. لكن باعتقادي في إشكال السيد الخوئي نظر. لا نسلم أن صحيحة مرازم هي نص في مورد البحث أصلا. كيف تكون نصا وأنت تمسك بماذا؟ بعموم التعليل. وعموم التعليل ما هو؟ ظاهر أو نص؟ العموم ظاهر، بخلاف صحيحة الكاهل. صحيحة الكاهل هي نصف في موردها، لأنه في صحيحة الكاهل شوف جاء ولم يمسها. مفروض البحث أن الأب ماذا؟ لم يطأها بعد. فصحيحة الكاهل هي النص في موردها، بينما صحيحة مرازم مقتضى العموم تشمل هذا المورد. فمن هذه الجهة الحق مع من؟ مع السيدة الحكيم. يعني هذا البيان للسيد الكوئي غير واضح، أنه تكون حينئذ النص في موردها. فبما أن القضية قضية واحدة فلا نعرف هل تحرم أم تجوز، فيقع التعارض بينهما، إما أن نرجح الثانية أو يتساقط القضية الثانية. صحيحة مرازم ليست نصا في الشمول لمورد البحث. نعم هي ظاهرة في الشمول لمورد البحث. هذه هي الصحيحة الأولى المعارضة لصحيحة من؟ الكافر. الصحيحة الثانية
الظاهرة اللي وردت أنه قد سألني بعض هؤلاء مستشهد أنه مثلا في موضع التقيق.
هذا كلام، لأنه يعني هذا تكلمنا عنه سابقا، كلام صاحب الجواهر. إذا تتذكر في بحث سابق صاحب الجواهر استشهد بهذه الرواية ليدلل على أن تطبيق النبوي على التقدير يكون من باب التقية. التفتنا، وتقدمت مناقشة هذا الأمر بشكل مفصل، لذا ما أحببت أن أكرره في المقام. الصحيحة الثانية هي صحيحة زرارة التي تقدمت يوم أمس في الفرع الأخير، التي ورد فيها هكذا: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه. سيد الخوئي هنا أيضا تمسك بمفهوم ماذا؟ الحصر، كما في الدرس السابق أنه لا تثبت الحرمة لمجرد حرمة فعل الابن، فالنصوص حينئذ تكون ماذا؟ متعارضة. والنتيجة النهائية عند السيد الخوئي هي أن الابن لو دخل بموطوء بمملوكة أبيه لا تحرم على الأب مطلقا، سواء كان الأب قد وطأها قبل ذلك أم لم يكن، وذلك لأن النصوص عنده متعارضة، فإما أن نرجح الطائفة الثانية التي قالت بالحل لموافقتها للكتاب ولموافقتها للسنة، وهو الحرام لا يفسد الحلال، وإما أن نقول بالتساقط فنرجع إلى عموم أحل لكم ما وراء ذلك. هذه مقتضى الصناعة عند السيد الخوئي. وتقدم في الفرع السابق في المسألة الأخيرة، في الفرع الأخير من المسألة السابقة، مناقشة ما ذكره السيد الخوئي بالتمسك بمفهوم الحصر، وأن هذا القصر قصر إضافي. التفتنا، فماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا أن صحيحة زرار بعدما أيدنا السيد الحكيم في الجمع بين صحيحة مرازم وصحيحة الكاهلي، يبقى عندنا أن صحيحة زرار بإطلاقها قبل الجملة الشرطية قبل المفهوم بإطلاقها قال ولا تحرم الجارية على سيدها، بفعل الابن لا تحرم الجارية على سيدها. مقتضى الإطلاق دخل بها السيد أم لم يدخل، فتتعارض مع صحيحة ماذا؟ الكاهل. صحيحة الكاهلين نص في موردها، لأن مورد صحيحة الكاهل لم يمسها، وهذه مطلقة لما لم يمسها أو مسها، فيتعارضان على وجه الإطلاق والتقييد، فيكون المقدم هو صحيحة ماذا؟ الكاهل. فإذا مقتضى الصناعة أن الدور لا يصل إلى الترجيح أو التساقط، لأن الترجيح أو التساقط إنما مورده التعارض المستقر، إذا لم نتمكن من الجمع العرفي فنقول حينئذ بالترجيح أو بالتساقط، يعني هذا بحث في الكفاية، أن هذه المرجحات المنصوصة هل تختص بالتعارض المستقر أم تشمل موارد الجمع العرفي؟ يعني إذا ورد أنت عندك مطلق، إذا ورد عام وخاص ومطلق ومقيد، هل نعمل بالمرجحات قبل أن نجمع بينهما؟ فإذا كان أحدهما موافقا للعامة، مثلا المطلق كان موافقا للكتاب والمقيد كان موافقا للعامة، فحينئذ نعمل بالمطلق، لا أنه نحمل المطلق على المقيد، باعتقادي أن هذه المرجحات المنصوصة ناظرة إلى صورة التعارض مستقر ولا تشمل التعارض غير المستقر. أما التساقط فواضح بالاتفاق عند الجميع أن التساقط يصل الأمر إليه إذا لم يمكن الجمع العرفي. فإذا كانت صحيحة الكاهل نصا في مورد لم يمسها الأب، وصحيحة زرارة مطلقة ظاهرة في الصورتين المس وعدم المس، مقتضى الجمع العرفي أن نعمل بصحيحة ماذا؟ الكاهلي، ولا أقل أن نحتاط وجوبا في المسألة، لا أن نفتي بماذا؟ بالحلية. هذا تمام الكلام في المسألة 29، إنما تعرضت لها لأجل هذه النكات الصناعية، وإن كانت ليست موردا للابتلاء. والحمد لله رب العالمين.
ما فقط في زرارة، في صحيحة زرارة، حتى لو حملنا القصر على الإضافي كأنه يبقى ما ذكرت في الخول،
لا يبقى الصدر،
لأن مورد السؤال هو في وقت زوجة الأب.
أي ضابط
في هذا المورد لا يحرم إلا ما هو
ثلاث. لكن تكون والقصر إضافي، أنت تسلم أن القصر إضافي بلحاظ ما ذكر في الصدر، مش هيك؟ ما ذكر في الصدر مطلق يشمل دخل بها الأب أم لم يدخل، فيبقى الكلام بحد ذاته موجود. فهذا المطلق على ماذا؟ إذا قيدنا المطلق فيكون الحصر بلحاظ هذا القيد، بالإضافة إلى هذا القيد، لا بالإضافة إلى القيد الذي لم يذكر، فيبقى الجمع الذي ذكرناه.